إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصعد المنبر فورا، فعلا هذا دليل أنه لم يصلي تحية المسجد، ولكن من الخطأ في مكان أن يتخذ فعل الرسول عليه السلام هذا دليلا على أن الأمر في التحية ليس للوجوب. لماذا؟ أولا، لا يصح قياس الداخل إلى المسجد هو الذي يجلس في المسجد حيثما تيسر له الجلوس على قياس الرسول، ولا أقول الآن الخطيب لأنه ستسمع فرقا، على قياس جلوس الرسول عليه السلام على المنبر وليس على أرض المسجد. لأني سأقول لهذا السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيته من حجرته إلى منبره جالسا دون أن يجلس، هل كان تاركا لهذا الأمر على أي وجه هو تأوله؟ على أي وجه هو تأوله؟ نحن نقول هذا الأمر للوجوب، هو ليقل في أحسن الأحوال عنده هذا الأمر للسنة دونه للمستحب دونه للمندوب، وما أظن يصل به أمره إن لم أقل جهله إلى أن يقول للإباحة. ألا تقول معي هكذا؟ طيب، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخرج من بيته إلى منبره ويجلس قبل أن يتحي في المسجد يكون قد ترك الأمر بأي تأويل من هذه التأويل؟ أي ترك المندوب على الأقل في رأيه؟ أنا إن قال هكذا سأقول له الآن: أئمة المساجد فيما أحاط به علمي كلهم يدخلون المسجد كما يدخل عامة المصلين، أي ليس لهم دار بجانب الجدار الشرقي أو الغربي من المسجد بحيث أنه ينفذ من داره مباشرة إلى المنبر. لا يوجد مثل هذا المسجد اليوم على وجه الأرض فيما علمنا. هذا الإمام هل يشرع له أن يفعل ما فعله الرسول عليه السلام؟ هو يدخل مع الداخلين من باب المسجد فيجلس، هل يجوز له أن يفعل ذلك ما فعل الرسول عليه السلام؟ لا، يجلس. إذا اختلف حكم هذا الذي يجلس في المسجد يوم الجمعة عن ذاك الإمام اللي هو إلى الآن الإمام الوحيد، ليس الوحيد في صفة نبوته ورسالته، بل هو وحيد أيضا في صفة خروجه من الدار إلى المنبر فورا. أئمة المساجد اليوم يدخلون المسجد قبل الوقت بعشر دقائق، بربع ساعة، بأقل، بأكثر، مش مهم، لكنهم يجلسون في المسجد كما يجلس عامة الناس. إذا هذا التفصيل يبين لنا أنه لا يصح أن يقاس كل داخل إلى المسجد أولا يوم الجمعة وثانيا في كل أيام الأسبوع على خروج الرسول من بيته إلى منبره، فيقال بإيجاز هذا حكم خاص لمن؟ حكم خاص للخطيب إذا أراد أن يستنى بالرسول عليه السلام الذي يخرج من بيته إلى منبره مباشرة، فهذا تسقط عنه هذا الحكم، سواء قيل بأنه للوجوب أو للسنية أو للاستحباب أو للندب. واضح إلى هنا الجواب؟
واضح، بس إشكالنا إذا قلنا للسنية، يعني نقول نصرف باقي الأمر عن الوجوب إلى الندب بصعوده على المنبر. قلنا هذا الخصوص يعني خاصة النبي عليه الصلاة والسلام أنه داخلا إلى المنبر مباشرة.
نعم.
إذا لا يصح أن يكون صارفا، إنما هي حالة خاصة.
أي نعم.
لا تصلح قرينة.
هذا هو.
طيب شيخنا،
هذا أولا، اسمع. ثانيا، هناك مانع حتى لو فرضنا أن الرسول عليه السلام كان كبيته ليس جار مسجده، كان خارج المسجد ودخل وصعد المنبر مباشرة، أيضا يظل الجواب هو الجواب نفسه. وصورة ثالثة وأخيرة، حتى لو فرضنا أنه دخل المسجد وجلس، دخل المجلس قبل أن إيش الوقت مثلا بدقائق وجلس وما صلى التحية، وهناك الأمر المعروف، حينئذ نقول لا يجوز أن نصرف الأمر إلى من الوجوب إلى ما دونه من الأحكام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي التحية. هذه أدق من كل الصور التي ذكرناها آنفا. والسؤال لماذا؟ الجواب أننا أمام قاعدة فقهية، وهي التي تقول إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله، لأن قوله عليه السلام شريعة عامة وفعله قد وقد، فعله قد يكون شريعة عامة وقد يكون إيش خصوصية له، وقد يكون لعذر له. هنا قد قد كثيرة وكثيرة جدا، من أجل ذلك قالوا أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يجمعها الخصائص النبوية. هناك كتاب للحافظ السيوطي في 3 مجلدات بعنوان الخصائص النبوية، من أشهرها أن الرسول عليه السلام أباح له ربنا عز وجل أن ينكح ما طاب له من النساء، أما أمته فأباح لهم فقط 4 منهن، فقالوا بأن هذه خصوصية له عليه السلام، وتأكد ذلك بقصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقد أسلم وتحته 9 نسوة، فقال له أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. فليس الإنسان أن يقول أي الرسول تزوج ما شاء الله، مات وتحت عصمتي 9 منهن، فإذا ليش أنا ما بتزوج؟ ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب، لا، قوله مقدم على فعله، أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. فإذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. متى يمكن أن نقول نوفق بين القول والفعل، فنصرف القول الموجب بظاهره لشيء بفعله عليه السلام. نقول هذا إذا كان عندنا دليل بأن فعله جاء متأخرا عن قوله، وأن قوله كان متقدما على فعله، فيكون فعله حين ذاك بيانا لأمره، وأنه ليس للوجوب. كذلك يقال في المناهي، فالأصل في كل المناهي أنها للتحريم إلا إذا جاءت قرينة، ولو فعله عليه السلام ففعله يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، لكن يشترط في النهي ما يشترط في الأمر من أن نعرف أن فعله متأخر عن الأمر والنهي حتى يكون صارفا ويحملنا على الجمع بين الأمر وفعله وبين النهي وفعله. واضح إلى هنا؟
واضح.
طيب، أقول حتى لو وجد عندنا دليل، وهذا ليس ببعيد وجوده، أنه عندنا دليل أنه فعله كان بعد الأمر في مثل ما نحن فيه، نقول حتى هنا لا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه كما ذكرنا، ولا نعيد التفصيل. لماذا؟ لذاك الحديث المتفق عليه بين الشيخين، وهو أن الرجل لما دخل وهو سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرآه جلس فقال له: يا فلان، أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الجمهور الجالس بين يديه وقال لهم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب على المنبر لا يجوز، والأقولها صراحة حرام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان على كل مسلم، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، هذا الواجب بعامة يصبح حراما بخصوص أن الخطيب يخطب. فإذا سمعنا ذاك الحديث يأمر الداخل المسجد بأن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، وجمعنا بين هذا الأمر وبين ذاك النهي، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فقولك أنصت أمر بالمعروف وهو حرام والخطيب يخطب، فإذا أمر بالركعتين والخطيب يخطب دل على أن هاتين الركعتين أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط والخطيب يخطب، فما دام أنه أمر بركعتين والخطيب يخطب كيف يقال هذا مستحب؟ الرسول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما.
غمضنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مختص حتى بالخطيب؟ يعني ممنوع أن يقول ولا بالمنكر؟
نحن الآن يا أخي نتكلم عن من؟
عن النبي عليه الصلاة والسلام.
لا لا، نتكلم عن الخطيب ولا الداخل اللي يسمع الخطيب؟
عن الداخل.
طيب،
بس أنا أشكل علي هذا، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرام،
والخطيب يخطب، مش عن الخطيب، لا بين الناس. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والخطيب يخطب، البحث عن مين؟ ليس عن الخطيب. لكن أنا جوابا على سؤالك الآن، أوحيت إلي أنت بهذا السؤال فقها جديدا في الموضوع، وهو تأكيد أن الأمر بركعتين هما للوجوب أو هو للوجوب. كيف؟ الخطيب الأصل فيه أن تكون خطبته عامة للناس، فلأن يقطع الخطيب خطبته ليتوجه إلى الذي دخل المسجد وجلس ويقول له يا فلان، يقطع خطبته عن الجمهور ويجعل خطابه موجها مباشرة إلى هذا الداخل التارك لهاتين الركعتين، يقطع الصلة بينه وبين الجمهور ويوجه خطابه إلى هذا الفرد فيسأله أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. هل هذا شأن مستحب؟ المخير فيه الإنسان بين أن يصلي وبين أن لا يصلي؟ لا، هذه الناحية فقط دون ما قدمته آنفا من توجيه للأمر. يكفي أن يتنبه المسلم اليقظ المتجرد عن الهوى والتقليد أن يفهم أن الأمر على أصله ألا هو للوجوب، لأنه لو كان الأمر الاستحباب ما بيهتم هذا الخطيب لا سيما وهو سيد البشر أنه كل ما واحد دخل وما صلى ركعتين يقول قم وصلي ركعتين، وبعدين يوجه الخطاب للجمهور كله ويجعله شريعة عامة فيقول إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر أن يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يذكرني